الحمد لله وكفى وسلام على عبد الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد اخوتي الكرام ما زلنا بفضل من ربنا ونعمه مع القواعد الفقهيه وهذه الماده من الاهميه والمكان لانها ماده مكمله متممه لبناء الملكه الفقهيه عند الفقيه. تكلمنا عن القواعد وتعريف القواعد وأيضا الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والفرق بين القاعدة والضابط بعض المقدمات أيضا حتى ندخل على رأس الأمر في القواعد الفقهية. أقول أنواع القواعد الفقهية ومراتب القواعد الفقهية. القواعد الفقهية متنوعة ليست نوعا واحدا ولا هي كل القواعد في رتبة واحدة بل متفاوتة الرتب. فالأول من حيث شمول القاعدة وسعة استيعابها للفروع والمسائل الفقهية، يعني القاعدة شمولية تتسع لجميع أجزاء أو لفروع مسائل كثيرة جدا. هذا من حيث الشمول ومن حيث الاتفاق أيضا على مضمون القاعدة والاختلاف فيه. فمن حيث الشمول والسعة تنقسم القواعد الفقهية إلى مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى هي القواعد الكبرى التي تشمل كثير من الفروع تحتها، وهي القواعد الكلية الكبرى يندرج تحتها كل أو تحتها جل أبواب الفقه ومسائل الفقه وأفعال أيضا المكلفين. وهذه القواعد خمسة، وإن كان بعض العلماء جعلها ستة، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها أو إنما الأعمال بالنيات، قاعدة الأمور بمقاصدها أو الأعمال بالنيات. وهذه قاعدة مهمة وهذه التي سنبدأ بها إن شاء الله في القواعد التي نتكلم عنها من القواعد الكبرى المتفق عليها بين المذاهب، وهي ليس فيها خلاف، وهي أيضا من القواعد الكبرى التي تتسع إلى مسائل الفقه أو مسائل كثيرة من مسائل الفقه. من هذه القواعد أيضا قاعدة اليقين، اليقين لا يزول بالشك أو طرق الشك لا عبرة به، طرق الشك لا عبرة به، وهذه مسألة أيضا عظيمة من هذه قاعدة كلية من القواعد التي يندرج تحتها مسائل كثيرة جدا من المسائل الفرعية الفقهية وأفعال المكلفين. من هذه القواعد أيضا قاعدة المشقة تجلب التيسير، وعمدة الأمر في هذا الباب على التيسير في الأحكام، ولأن الأصل أن حيثما كان التيسير فسمى شرع الله، لأن الله جل وعلا ما شرع شرعا إلا ويسر فيه ورفع عنا الآثار والأغلال التي كانت على الذين من قبلنا. ومن ذلك أيضا لا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال، قاعدة لا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال، وطبعا تندرج تحتها قواعد أخرى فرعية كما سيأتي الكلام عليها من القاعدة الكلية المتفق عليها بين المذاهب، وهي أيضا كما قلنا من حيث الشمول والسعة تنقسم يعني أنها تشمل كثير من المسائل تحتها، هي قاعدة العادة محكمة، وتأتى أيضا تبين لنا أن الشريعة ما جاءت لترد العرف بل لتحترمه، والعادة أيضا يكون لها نصيب في إقرار التشريع بها، العادة محكمة. العلماء زادوا من هذه القواعد قاعدة أخرى وهي قاعدة كبرى، وهي قاعدة إعمال الكلام أولى من إهمالي، وهذه كل هذه القواعد ستأتي إن شاء الله تفصيلية بإذن الله تعالى. هذه القواعد هي المرتبة الأولى وهي القواعد الكلية الكبرى ذوات الشمول العام والسعة العظيمة للفروع والمسائل، حيث يندرج تحت كل واحدة منها جل أبواب الفقه ومسائل الفقه وأيضا أفعال المكلفين. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية في القواعد هي قواعد أضيق مجالا من سابقتها، وإن كانت ذوات شمول وسعة حيث يندرج تحت كل منها أعداد أيضا لا تحصى من المسائل الفقهية الكثيرة ومن الأبواب المختلفة، وهي قسمان، قسم يندرج تحت القواعد الكبرى يعني فرع عن أصل، قسم يندرج تحت القواعد الكبرى وهي فرع عن أصل، وقسم آخر لا يندرج تحتها. فمثال القسم الأول الذي يندرج تحت القواعد الكبرى التي سردناها لكم الست، مثال ذلك الضرات تباح المحظورات، فهذه قاعدة تنزل وتندرج تحت الضرر يزال، اعتذر تنزل تحت المشقة تجلب التيسير، تنزل تحت المشقة تجلب التيسير. وقاعدة لا ينكر تغيير الأحكام الاجتهادية بتغيير الأزمان، يعني تتغير الأحكام بتغير الزمان. وهذه شوف لما يقول تتغير الأحكام بتغير الزمان في هذا الباب، إذا حكم الزمان يعني حكم العادة، فهذه تنزل تحت قاعدة التليجرام منقول. ما عندي، انت عندك تليجرام هنا؟ الصوت عندهم في شيء، انت عامله اصفر ما كانش فيه شغال. فاذا قلنا الاحكام تتغير بتغير الزمان، الاحكام الاجتهاديه تتغير بتغير الزمان، يتحكم فيها سلبا وايجابا، نقول هذا يندرج تحت العاده محكمه. هذا ينزل تحت، يندرج تحت هذه القاعده المهمه، العاده محكمه. هذا بالنسبه للقاعدة التي تتفرع عن القواعد الكبرى وتحتها مسائل كثيرة أيضا من الفقه. عليكم السلام وبركاته. ومثال القسم الثاني اللي هو لا يندرج تحت القواعد الكبرى، مثال ذلك الكلام على مسائل الاجتهاد. الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، هل تحتها مسائل أيضا كثيرة، وكل ذلك في الرتبة الثانية. الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الفهوم المختلفة والاجتهادات معتبرة في الشرع، وليس الاجتهاد أحد أولى من أحد لا يقدم عليه إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا الاجتهاد قد بين أو قد استبان أنه يركن إلى دليل، فالدليل هو الحاكم والدليل هو المرجح في هذا الباب. لكن الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، غير أننا لابد أن نلفت الانتباه لمسألة مهمة جدا، مسألة أن الاجتهاد لا ينتقد. نقول الاجتهاد لا ينتقد أبدا من مجتهد، ولا يمكن أن نقول حتى لو غير اجتهاده ينقد الاجتهاد الذي سبق، لكن الاجتهاد قد ينتقد وقد يطرح ولا يعتد به إذا صادم نصا. مثل العلماء لذلك بحديث لا ينكح إلا بولي وشهدي عدل، أو حديث أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فلو قاد القاضي بمذهب الحنفية وقال يجوز أن تزوجي نفسك ما دامت ثيبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال الثيب حق بنفسها والبكر تستأمر أو قال تستأذن، فهنا الثيب حق بنفسها. عندما يقول الثيب تزوج نفسها في هذا الباب، نقول له أنت الآن حتى لو اجتهد القاضي وصحح العقد فالعقد باطل واجتهاده باطل. قالوا كيف والاجتهاد لا ينتقد؟ قلنا الاجتهاد ينتقد إذا خالف نصا، الاجتهاد ينتقد إذا خالف نصا. وإذ كلام العام يقولون إذا جاء نهر الله بطل نهر، معقل؟ لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص، ما دام الاجتهاد ظهر أنه ضاد أو خالف نصا صريحا فالاجتهاد يسقط، ينتقد الاجتهاد. يبقى إذن اجتهاده لا يعمل به والنكاح باطل، وعليه أن صح النكاح بوجود الولي والشهود العدل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ومن القواعد أيضا التي لها انتشار ولكنها لا تنزل تحت قاعدة كبرى، هي التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، اللي هي النظرة المقاصدية. يعني بس تواصل عندكم دكاترة.
وعليكم السلام.
يتقطع
أي سيدنا الصوت راجع الحمد لله.
الحمد لله. طيب قلنا الاجتهاد ينتقد بالاجتهاد، وهذه قاعدة تحتها مسائل كثيرة، الانتقاد لا ينتقد بالاجتهاد، كما قلنا لا ينتقد الاجتهاد إلا إذا خالف نصا، كما مثلنا لذلك في قوله لا نكاح لولي وشهدي عدل. أيضا التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، وهذه اسمها النظرة المقاصدية. عندنا قواعد، يعني عندنا باب كامل اسمه قواعد المقاصد، وده يؤخذ أيضا من الأبحاث العظيمة للشاطبي، قواعد المقاصد. قواعد المقاصد، فهنا التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، وهذا تجد كثيرا من أفعال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عندما جعل الطلاق ثلاثا يمضي ثلاثا، وعندما وكان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، وأيضا في عصر أبي بكر وصدر من خلافة عمر. أيضا الخمر عندما جلد فيها 80 كان الأمر على النظرة المقاصدية، مسألة الدواوين. فهي النظر المقاصدية في التصرف مع الرعية، كما كان عمر بن الخطاب يفعل ذلك مع الرعية فيما راه مناسبا، كما أيضا فعل عمر بن الخطاب في الرجوع عن 40 إلى 80، أو قال بأن جلد شارب الخمر على 80. والمرتبة هذه المرتبة الثانية للقواعد. المرتبة الثالثة للقواعد قواعد ذات المجال الضيق التي لا عموم لها. المرتبة الأولى شاملة مسائل كثيرة جدا، مسائل فقه وأفعال المكلفين، والمرتبة الثانية نفس الأمر. الثالثة قواعد ذات مجال ضيق لا عموم فيها، تختص بباب أو بجزء كالضابط يعني، وهذه التي تسمى بالضابط جمع ضابط. وفي هذا يقول الإمام السبكي: الأمر الكل الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها، ومنها ما لا يختص بباب كقولنا اليقين رفع الشك، ومنها ما يختص كقولنا كل كفارة سببها معصية فهي على الفور، كل كفارة سببها معصية هي على الفور. طبعا هذه عشان نتكلم بحق يعني، هذه الأدلة هذه القواعد أيضا استقرائية، ولذلك لا تصح أن تكون دليلا، مش مدرك من مدارك الأحكام. طبعا هذه المسألة سيأتي إن شاء الله الكلام عليها، وهي فيها التفصيل، هل القاعدة الأصولية أو القاعدة الفقهية هي بمثابة الأدلة يستدل بها العالم الفقيه على 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 الأحكام في جزئياته أو على أفعال المكلفين؟ هذا يأتي إن شاء الله تفصيله. فالضابط يلملم كل مسائل لباب واحد، يلملم كل مسائل باب واحد، أما القاعدة تلملم كل أبواب الأبواب، كل الأبواب يندرج تحتها. هذه في الأولى التي فيها الشمولية. أما بالنسبة للاتفاق على مضمون القاعدة والاختلاف فيها، فيتقسم إلى مرتبتين. المرتبة الأولى القاعدة المتفق على مضمونها عند جميع الفقهاء ومختلف المذاهب لا خلاف بينهم، فمن قواعد هذه المرتبة كل القواعد الكلية، لأن القاعدة الكلية متفق عليها بين المذاهب جميعا. القاعدة الكلية الكبرى إن الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجب التأثير، كلها متفق عليها بين المذاهب، كلها متفق عليها بين المذاهب. أما المرتبة الثانية وهي القواعد المذهبية، وقول القواعد المذهبية تعرف يا أحمد وش القواعد المذهبية؟ القواعد المذهبية هي القواعد التي تختص كل مذهب، كل مذهب له قاعدة من القواعد يعني يراها ويحتج عليها ويأتي بالمسائل التي تنزل تحتها، يعمل بمضمونها الفقيه، فقيه المذهب دون الآخرين، مع شمولها وسعة استيعابها لكثير من المسائل التي يتبناها صاحب المذهب. والقواعد المذهبية هي سبب رئيس في اختلاف الفقه، في اختلاف الفقه. لذلك لا عبرة بالظن بين خطأ، حصل خلاف عريض بين العلماء في هذا الباب على الأخذ وتطبيق هذه القاعدة، لا عبرة بالظن البين خطأ، معناها عندنا القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك بالظن. وهذا اعتبر نزول اختلاف الفقهاء في إصدار الأحكام تبعا لاختلاف النظرة في هذا الباب. من أمثلة هذه المرتبة التي فيها القواعد المذهبية تكون خاصة بكل مذهب، مثلا لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل، هذا عند الحنفية، لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل، وأساس ذلك قولهم إن التهمة إذا اتطرقت إلى فعل الفاعل حكم بفساد فعله. هذه لا يعمل بها الشافعية والمالكية، هذه القاعدة يعمل بها الحنفية والحنابلة، والمالكية الذين قالوا بها، بعض المالكية الذين قالوا بها يقيدوها بقيود شديدة، فلا حجة في الاحتمال الناشئ عن دليل، هذا مذهب الحنفية، هذه القاعدة في مذهب الحنفية. أيضا مذهب الحنفية ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص، ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص، لذلك قالوا لا قياس في العبادات، قالوا لا قياس في العبادات. الشافعية يرون أن لو العلة متمكنة صح القياس ولو في العبادات. طبعا ليست في كل القواعد يا معاذ، هذه في القواعد المذهبية فقط، اللي هي القواعد التي تراها كل مذهب يأخذ بها، يعني الأمور بمقاصدها لا يأخذ بها الشافعية في هذا الباب، لهم قواعد أخرى. فالقواعد هنا الكلام في هذا الباب هي طبعا هذه ليس على التفصيل يعني، وإلا القواعد الكبرى متفق عليها في الجملة بين جميع المذاهب. ومن ذلك أيضا قاعدة الأصل أن جواز البيع يتبع الضمان، الأصل أن جواز البيع يتبع الضمان، وعند الشافعية جواز البيع يتبع الطهارة، يعني القواعد فيها. وكل ذلك سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى. أردنا عليك ما عايز، أحسن الله عليك. والقواعد المجال الضيق التي تختص بباب أو جزء هي ضابط عند المجال التطبيق في بعض الفروق الفقهية في باب واحد. مثال من الضوابط التي قالها بعض أهل المذاهب: إن المحرم إذا أخر النسك عن الوقت الموقت له أو قدمه عليه دم. وده كثير في المسائل الفقهية، لو احنا بنتقرأ معانا الحج نرى أن الحنفية يسارعون في مسألة الإلزام بالدم، لأنه عندهم هذا الضابط. الضابط عندهم في هذا الحنفية خاص بالحنفية، أن المحرم إذا أخر النسك عن الوقت الموقت له أو قدمه فعليه دم، ومع أنه ليس تارك. والحقيقة أنك لو نظرت ستجد إيش؟ تارك للتوقيت، تارك للتوقيت الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خذوا عني مناسككم. قالوا هذا خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم. وهذا الضابط تمسك به أبو حنيفة، وخالفه أبو يوسف، ومحمد الحسن الشيباني خالفه بذلك، لأنه إلزام ذمة الأصل فيها البراءة. والإلزام في الذمم لابد أن يكون بدليل أوضح من شمس النهار. هنا يأتينا الفارق بين القاعدة والضابط، بأن القاعدة يعان لها بالضابط في أوقات يعان بها بالضابط، لأن القاعدة ضابط وزيادة. والفرق بين الضابط وبين القاعدة، القاعدة تجمع فروع من أبواب شتى درج تحتها من العبادات، المعاملات، الأخلاقيات، يعني تجمع فروعا من أبواب شتى ويندرج تحتها مسائل الفقه لا يحصى في كل باب. وأما الضابط مختص بباب واحد تعلق به مسائله ويختص بفرع واحد فقط. الفرق الثاني هو أن القاعدة في العام الأغلب متفق على مضمونها بين المذاهب أو أكثرها، أما الضابط فيختص بمذهب معين. فالضابط كأنه القاعدة المذهبية، هذا الفرق بين الضابط وبين القاعدة. والأصل الأصيل في التفريق كما قلنا بأن القاعدة يندرج تحتها مسائل كثيرة من أبواب من شتى، والضابط من باب واحد. الضابط نعم مسائل كثيرة تنزل تحته، ولكنها من ضابط واحد. وبعد ذلك إن شاء الله ندخل على قاعدة الأمور بمقاصدها. هذه أول قاعدة كبرى نتكلم عنها، وتحتها مسائل كثيرة جدا مع استثناءات نبينها إن شاء الله أنها مهمة جدا، ونفرق بينها وبين العادات. حتى أيضا من قال لنا أعياد الميلاد وأعياد الأمومة وأعياد الأبوبة، يعني ننظر في هذا الباب، يعني هل هي لها يعني أصل في العادة المحكمة أم لا، وهذا نبينه إن شاء الله. مصادر القواعد الفقهية، ما هي المصادر التي يرتكز عليها القواعد الفقهية؟ تنقسم مصادر القواعد الفقهية إلى أقسام ثلاثة. تنقسم مقاصد، تنقسم مصادر القواعد الفقهية إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول: قواعد فقهية مصدرها النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. فما كان مصدره نصا من الكتاب الكريم أو نصا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماعا، هذه أعلى أنواع المقاصد، أعلى أنواع القواعد، هذه أعلى أنواع القواعد. وأولى القواعد بالاعتبار أن تستأنس بها، أن تستدل بها حتى كما سنبين، هذه أولى وأقوى القواعد، لأن الكتاب هو أصل الشريعة، وكل ما عدا من الأدلة راجع إليه. فما كان مستند القاعدة الكتاب أو السنة فهذه هي أقوى روابط القواعد. ولو قلنا نجمع على هذه القواعد مثلا في قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فنحن نقول: والقاعدة العامة كل بيع حلال، كل بيع حلال. ده في مصدره، مدركه إيش؟ الآية: وأحل الله البيع وحرم الربا. وطبعا هذه القاعدة لابد أن نقول هي قاعدة إيش، يعني سيب الدكاترة يجيبها، هذه القاعدة هي قاعدة إيه؟ لو قلنا هنا: وأحل الله البيع وحرم الربا، قاعدة كل بيع حلال، هذه أقوى مراتب القواعد لأنها مستندة إلى دليل شرعي. عندما أقول إذن هنا نقول له في كل بيع، في كل بيع أقول الأصل الحل إلا في بعض البيوعات. فلذلك نحن نقول القاعدة هنا قاعدة إيش؟ الدكاترة القاعدة، القاعدة، القاعدة هنا نوعها هي مدى الجهاز هو الذي تكلم وهم لما تكلموا. هي القاعدة هنا ما دمنا قلنا قاعدة وفيها مستندها النص وحل الله البيع، هذه القاعدة قاعدة إيش؟ لابد أن نقول أنها قاعدة أغلبية أو كلية. هذا السؤال. هذا كثيرة
قاعدة أغلبية سيدنا لأنها يستثنى منها بعض البيوع.
يعني أنت حضرتك مع أنت محامي لهم أو تتكلم عنهم أو أنت دخلت في الدكتوراه الآن؟
أيوة سيدنا مسكش.
الله أكبر، ممتاز. يعني أنت بتجيب عنهم الآن.
حضرتك
خلاص انا سمعت احمد قال لي ذلك، قلت له لا مش ممكن، ده راجل متبرع. قال لي لا. طيب يا استاذي، يبقى اذا القاعده هنا قاعده اغلبيه صح ولا لا؟ قاعده غير منطبقه، يعني هي قاعده غير منطبقه، هي ليست كليه، قاعده اغلبيه. ولذلك هناك بيوعات النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، مثل ماشي يا محمود، مثل
بيع العينه.
ماشي ماشي صح،
بيع التمر بالجنيب بالقليل،
الربا بقى نقول الصرف، يعني في هذا الطعام بالطعام يعني تقصد. طيب ماشي ممتاز. المهم انها تكون القاعدة ايش؟ ليست قاعدة كلية، انها قاعدة 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 اغلبية. من ذلك ايضا ما زلنا في القواعد القويه التي مستندها ومصدرها هو الكتاب والسنه او اجماع اهل السنه. ايضا في قاعده ترتكز على قول الله تعالى ولا تاكلوا الربا، قال وحرم الله الربا، يبقى كل ربا حرام الا ما جاء الاستثناء. قول الله تعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، وهذه تمنع كل التصرفات التي تخالف الغير مشروعه، الامتلاك عن طريق غير مشروع. أسوأ الطرق في الامتلاك غير المشروع السرقة، الغصب، الربا، الجهالة، الضرر، الغرر. كل هذه العقود عقود باطلة لأنها من باب أكل أموال الناس بالباطل. وأيضا هناك قواعد تندرج تحت أصل عام أو مصدر واحد، وهو قول تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قالوا بس هو خلاص. أيضا قولوا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا أيضا فيها مع المسامحة فيها الإعراض عن كل ما لا ينفع. فلذلك علماءنا قالوا بأن هذه الآية، جعفر الصادق يعني يقول هذه الآية جامعة لمكارم الأخلاق. قال جعفر الصادق أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق في هذه الآية، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. أيضا هناك القاعدة التي ترتكز على قوله تعالى الذين أمنوا أوفوا بالعقود، وفيها الوفاء بالعهد لازم، الوفاء بكل عهد لازم، وقد جاءت بلفظ آخر وهي المسلمون عند شروطهم، أي تندرج تحتها. ومن ذلك أيضا الآية الجامعة في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هذا أيضا جامعة لكل جانب الخير وجانب الشر. ومن القواعد التي ترتكز على النصوص مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، فهذه قاعدة عامة قاعدة كبرى تبين أن كل مسكر سواء كان من عصير عنب، سواء كان من البتع، سواء كان من الذرة، سواء كان من العسل، كله حرام، كل مسكر حرام. يبقى كل ما يكون مسكرا او يقول الاسكار فهو حرام. وهذا التعميم سواء كان مائعا، سواء كان جامدا، سواء كان نباتي، سواء كان حيواني مصنوع، كل ما لعب في رأس المكلف فهو حرام. وايضا القاعدة التي تستقى من قوله صلى الله عليه وسلم على حديث من كان في كلام نسائي حسان والترمذي وطه الطائف اكثر لا ضرر ولا ضرار، وهو القاعده تسمى بالضرر يزال، الضرر يزال. المهم ان القاعده الكليه تستند الى النصوص الشرعيه. فهو نص في تحريم الضرر بانواع لا ضرر ولا ضرار. ومن ذلك مساله احترام الشروط، وانه لابد يوقف عند شروط المسلمون عند شروطهم. اما القواعد التي لا تستند الى دليل ظاهر ولكنها استقرائيه او استنباطيه، هي انواع. النوع الاول قواعد فقهيه مصدرها الاجماع. طبعا الاجماع كانك تقول النص، لانه لا اجماع الا بنص، كما قال ابن تيميه وغيره، لا اجماع الا بنص. القواعد التي ترتكز على هذا الباب من باب الاجماع لا اجتهاد مع النص، وهذا مطبق عليه بين المذاهب، انه اذا وجد النص لا يجوز الاجتهاد، اذا وجد النص لا يجوز الاجتهاد، لا اجتهاد مع النص، فكل نص ورد يحرم الاجتهاد معه. هذا رد على البدع والضلالات الذين يعملون العقل مع وجود النصوص. ولذلك كل مجتهد عندما يقال له قد قال رسول الله يقول سمعنا وأطعنا، وهذا كان في الصحابه رضي الله عليه. حتى في الفعل لما جاء معاويه يستلم كل البيت الاركان، قال له ابن عباس يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ما استلم الا ركنين يمنيين، فقال ليس شيء من البيت مهجورا، قال لكم في رسول الله اسوه حسنه. ما في، لا تعمي النظر مع وجود النص، النص حاكم في هذا الباب، لا اجتماع شهادة مع النص. وزي قال على العالم قالوا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ومنها أيضا قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لا ينتقد الاجتهاد بالاجتهاد كما بينت قبل ذلك. ولا الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، يعني مجتهد اجتهد في مسألة، أو مجتهد اجتهد في مسألة مرتين، مرة قال بالحل ومرة قال بالحرمة. الحل لا يهدى، يعني أحله لزيد فزيد أكله على الاجتهاد بالحلال، جاء عمرو يسأله بعد عام فحرمه، فيبقى حلت لزيد لكن لا يستحلها بعد ذلك، وحرمت على عمرو. وده اللي قاله عمر الخطاب لما قال له خلفت ما قلت، قال هذا على ما قضينا وهذا على ما رضي. يعني فالاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد الا في حاله واحده، الاجتهاد يسقط وينتقد اذا خالف نصا صريحا كما قلنا. وفي كثير من الناس يقولون الاجتهاد هنا معدوم، ويقولون انتم خالفتم النصوص، وحق الامر ما خالف النص، خالف فهمهم للنص، مش خالف النص، خالف فهمهم للنص. هنا قال المحتفى اتوين القرينه والمراد من السياق، وايضا يعني برجوع الى المشاهدين، فالمجتهد لا ينتقد اجتهاده بالمجتهد الاخر. انا اقول ليس واحد اولى من الاخر بتقديم قولي الا من علمناه عالما بالسنه وقافا معها يتعامل مع السنه ولا يترك.
يعني
نعم تفضل.
سيدنا لو رجل استحل امرأته بعد الطلاق الثالث وعالم افتاه ان الطلاق يقع ثلاثا بطلقة واحدة حتى لو لم يقصد، وعالم اخر افتاه لا يقع، وهو الرجل كان خلاص وقع على زوجته وعاش معاها،
يعني هو معلش يعني هو طلق ثلاثا وبعدين
طلق ثلاثا
ماشي
وما قصد الا طلاقا واحدا،
يعني قال لها انت طالق طالق طالق
وعاش مع زوجته وانجب.
لحظه، قال لها انت طالق 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 وينتهي بذلك التاكيد لا التاسيس، صح؟
التاكيد ان تاسيسا طلقه واحده
ماشي، وبعدين
تمام عاش مع زوجته، راح لعالم اخر يثق فيه وفريانته،
الا الطلاق يقع ثلاثا
ويمضي
ثلاثا، هذا لا شيء عليه.
اذا اخذ
بالفتوى هذه نعم له ان يعني لابد ان يفارقها فقط، وليس عليه شيء فيما مضى،
لابد ان يفارقها
طبعا. اذا اخذ فتوى هذا العالم، وللمساله ما فيهاش نص اصلا صريح لكلا القولين.
نعم
احسن الله يا رضي الله عنك. احسن الله عنك. النوع الثاني هو قسمان، قواعد فقهية أورادها الفقهاء المجتهدون مستنبطين لها من أحكام الشرع العامة مستدلين لها بنصوص تشملها من الكتاب والسنة والإجماع معقول النص. وهذه مثل هذه القاعدة هي أيضا كما قلت هي استقراء واحد استنباط واستقراء في هذا الباب، لكنها عليها أدلة كثيرة يمكن أن يستدل لها بهذه الأدلة، لكنها نفسها ليست مستقاة من نص من نص من نص دليل. كالأمور بمقاصدها قد استدل عليها، هنا بعض العلماء يقولون يستدل عليها، يعني يستدل لها بالأحاديث التي هي قريبة من فهم أو سعة القاعدة. الأمور بمقاصدها قالوا هذا يستقى من ممن يشاكلها من أحاديث إنما الأعمال بالنيات وإنما كل امرئ ما نوى. فهنا الحديث جعل الحديث رأس القاعدة عنوانا ودالا عليها، لا دليل عليها. ومثل ذلك أيضا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهذه أيضا يعني قد استقى العلماء لها، يعني هذه مأخوذة من الحديث مستنبطة من الحديث أو استندوا لها على حديث نبوي، قد نقول هذه أيضا قوية، القواعد هذه التي لها مستند نبوي قواعد قوية، وقد تدخل في مسألة أنه يستدل بها، وكان أنا أدين الله بأن القواعد ليست مادة للاستدلال ولكن هي مادة للاستئناس ولجمع المسائل المتفرقة. قاعدة اليقين نزول بالشك استدلوا بها، يعني استدلوا لها أحاديث كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فهذه قاعدة اليقين لا يزول بالشك، كل طرو شك فإنه لا يعمل به. ولذلك جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إني أصلي فيشكل علي الأمر في بطني فلا أدري، يعني لا أدري أخرج أم لم يخرج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفتل حتى تسمع صوتا، أو شوف اليقين، حتى تسمع صوتا أو تشتم رائحة. فجعله في السبيلين للخروج في هذا الباب، لكن الأصل أن طرو الشك لا يؤثر في وجود اليقين، طرو الشك لا يؤثر في وجود اليقين. فقالوا هذه قاعدة أيضا في المرتبة الثانية، وإن كانت ليس نص الكتاب في هذا الباب، لكن هناك نصوص يستقرأ منها هذه القاعدة. من ذلك أيضا قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهي قاعدة تحتها رخص الشرائع الكثيرة رفع الحرج، يعني حقيقة هذه القاعدة مستندها كثير، يعني مستندها كثير في الكتاب. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أيضا في قول الله تعالى ما جعل الله عليكم في الدين من حرج رفع الحرج عنكم، ورفع الحرج هنا في هذا الباب أن كل مشقة تجلب التيسير، ولذلك استعيد عنها عن القاعدة يعني بكلام الشافعي إذا ضاق الأمر اتسع، هي قاعدة أيضا تشمل قاعدة المشقة تجلب التيسير. هناك القواعد الكبرى أيضا كما قلنا التي يعني يعتنى بها العادة محكمة، وهذه قاعدة اعتبار العرف، ونحن نقول العرف يحكم، نعم يحكم، متى يحكم؟ العرف يحكم عندما لا نجد إيش؟ لا نجد من الشرع ولا من اللغة، عند بعض علماء اللغة في مسألة أيهما يقدم، اللغة أم العرف؟ العرف هو الذي يقدم،
نعم
هو أقوى حقيقة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا أصل هذه القاعدة الكبرى، العادة محكمة. وأيضا في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، ومن قوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، يعني العادة تكون بالمعروف بما عرف بينهم، لا زيادة ولا وكس، لا شطط ولا وكس. ومن ذلك أيضا قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله. طب إعمال كما أولى من إهماله، يعني مستند هذه القاعدة إيش؟ إعمال الكلام أولى من إهماله، مستند القاعدة دكتور محمود، مستند القاعدة هنا إيش هو؟
مفكر هنا.
فكر، فيخلي من معك يفكر أيضا ويتحفنا. أنا مش شايف مشاركات للدكاترة، تفضلوا. إعمال الكلام أولى من إهماله، يعني كل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء نطرحه، لابد أن نعمل به ونأخذ حكم منه. إعمال الكلام أولى من إهماله، مستند الشرع إيش؟
ما أتاكم الرسول فخذوه.
ممتاز، يقال بذلك ما أتاكم الرسول فخذوه ما لكم عنه فانتهوا، ما فيش إجابات تانية. طيب أنا كده أموت كمدا. أول المرتبة الأولى ماذا من قول إلى ذلك؟ نعم ممتاز 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 يا داليا ممتازة. هي تظهر قاعدة كبرى من المرتبة الأولى. نعم. ومن أدلتها ما يرفض من قول إلى ذلك رقيب عتيد ممتاز. وفيها أيضا وما أتكم رسول فاخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. ويمكن أن ينزل تحتها أيضا في تنزل تحت قول الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوه. القسم الثاني هو قسم القاعدة الفقهية لدى أوراد الفقهاء المشاهدون في مقام الاستدلال القياسي الفقهي، حيث اعتبر تعليلات الأحكام الفقهية الاجتهادية ومسالك الاستدلال القياسي عليها أعظم مصدر لتقعيد هذه القاعدة. يعني هي أصلها في الاستدلال عليها بالقياس. إذن أعظم مصدر لتقعيد هذه القاعدة وأحكامها أحكام صياغتها بعد استقلال المذاهب الفقهية الكبرى وانصراف أتباعها إلى تحليلها وترتيب الأصول وأدلتها. هذه القاعدة التي استنبط الفقهاء المتأخرون من خلال أحكام المسائل التي أوردها الأئمة المذاهب في كتبهم أو نقلت عنهم لا تخرج عن نطاق أدلة الأحكام الشرعية الأصلية أو التبعية الفرعية. فالناظر لهذه القواعد والباحث عن أدلة ثبوتها وأساس التعليل بها يراها تندرج كل منها تحت دليل شرعي، وإما من الأدلة المتفق عليها كالكتاب والسنة والإجماع، وإما من الأدلة الأخرى كالقياس والاستصحاب والمصلحة والاستصلاح والعرف والاستقراء وغير ذلك مما يستدل به على الأحكام، لأنه لا يعقل ويستبعد جدا أن يبني فقيه مجتهد حكما لمسألة فقهية أو يعلل لمسائل فقهية معتمدا على مجرد الرأي غير مدعوم بالأدلة الشرعية أو معتمدا على الهوى والتشهي المسألة على الطرق. ومن أمثلة هذه القواعد المستنبطة إنما يثبت الحكم بثبوت السبب، وهذه قاعدة أصولية فقهية استنبطها الفقهاء المشاهدون من الإجماع ومعقول النص. فيقولون مثلا وجوب صلاة الظهر تعلقها في ذمة المكلف بزوال الشمس، فزوال الشمس سبب لثبوت وجوب الصلاة، وهذه من الأحكام الوضعية. إنما يثبت الحكم بثبوت السبب كما قال الله تعالى على أخذ صلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس سبب في موجب لوجوب الصلاة، دلوك الشمس موجب لوجوب الصلاة. ومن ذلك أيضا الإيمان في جميع الخصومات موضوعة في جانب المدعى عليه إلا في القسامة، وهذه أيضا أخذت من دليل واضح جدا ألا وهو البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ومن هذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف بموجبهما غلبت الإشارة. هذه قاعدة مستنبطة من المعقول والعرف. النص في جانب الأيمان في جميع الخصومات موضوعة في جانب المدعى عليه إلا في القسامة. الأيمان في جميع الخصومات موضوعة. ليه؟ لأن الأصل بعد ذمته، والأصل أنه المدعى عليه والمدعى عليه ليس عليه إلا أن يقسم. البيان على المدعى عليه ويمين على الأنكر. لذلك هو بيقول لك الأمان في جميع الخصومات موضوعة في جانب المدعى عليه إلا في القسامة. من الذي يبدأ؟ الذي يبدأ إيش؟ لا المدعي. الذي يبدأ بالأيمان من؟
القسامة.
إذا وجد القتيل بقراءة محتفة ووجد في قرية أو في محلة فيشكون في احد في عداوه بينه وبينه هو اللي قتل، فيقول هذا اللي قتل. طب دليلكم ما عندناش، طب اقسموا 50 يمين يستحقون دم صاحبه، هذه القسامه. فيقسمون، وده على خلاف ايش؟ القاعده الكبرى او القاعده الاصلى الاصيله، وهي البيت على المدعي واليمين على هنا اليمين ليس على الانكر، ده اليمين على المدعي هو الان انتخب. لذلك قال الا في القسامه، الا في القسامه. اليمين هو اليمين على من ادعى، مش اليمين على المنكر. هو ده اليمين على المدعى. قال تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم. لما قالوا لا كيف نحلف ولم نرى، ده شك عندنا، قال تحلف لكم 50 يمينا وتبرأ صحتك. قال تبرئكم يهود ب50 يمين. اذا اختلفت الاشاره والعباره جعلوا المسألة على الاشاره، وهذا العرف حاكم في هذا الباب، لان هناك اشاره مفهمه للكلام تقدم. وأيضا فيها إذا وجبت مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقرير المخالفة ما أمكن، وهذه مستنبطة من معقول النص الرافع للحرج بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا تصريح ما استطعتم. الاستدلال بالقواعد الفقهية، هل يمكن أن تكون قاعدة فقهية دليلا؟ أغلب الذين يتكلم في القواعد قالوا القواعد لا تكون دليلا، القواعد الفقهية لا تكون دليلا، يعني لا تكون دليلا مستقلا ولكن يستأنس بها. هذا كلام صحيح، ليس فيه ثم شيء غير أنه ثم التفصيل. وما هو التفصيل يا أستاذ؟ قال الأستاذ قلنا أن هناك قواعد ترتكز على النصوص، هي أصل مأخوذة من النص كما بينا في النصوص التي جاءت تصريحية في كتاب ربنا جل في علاه، يعني هي كأحل الله البيع وحرم الربا، لا تأكل الربا، لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. فإن كان المستند تأصيل القاعدة جاء بنص الكتاب ونص السنة فهذا دليل مستقل، هذا المستقل. أما الأدلة التي مستندها الإجماع أو إلى النظر أو الاستقراء والاجتهاد فهذه لا تكون دليلا، بل هي يستدل لها للقاعدة، وهي أيضا تكون مما يستأنس به، مما يستأنس به وليست دلالة أصيلة. والله الحمد لله.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.